عد الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه محمد وعلى آله الأئمة الهداة. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية مباركة لكم أينما حللتم وأنتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران برنامجكم القرآني هذا نهج الحياة، حيث سنشرع في حلقتنا هذه بتفسير سورة الطور المباركة، فكونوا معنا واصحبونا مشكورين. سورة الطور أيها الأفاضل المكية، وعدد آياتها 49 آية، وقد سميت بهذا الاسم بالنظر إلى أولها، وقد وردت كلمة الطور في القرآن 10 مرات، ويقصد به الجبل الذي كان ميقات النبي موسى عليه السلام ومحل نزول التوراة عليه. وتشبه هذه السورة سائر السور المكية من جهة اهتمامها بالموضوعات الاعتقادية والحديث عن قرب وقوع يوم القيامة وعن عقاب الكافرين وثواب المتقين، وتشير إلى التوحيد، وفيها حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته كصبره وثباته. إخوتنا الأفاضل، أما الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الثامنة من سورة الطور المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
الطور في اللغة أيها الأفاضل هو الجبل، والمراد به هنا جبل محدد في سيناء كان محلا لميقات الله لموسى عليه السلام. وقوله تعالى كتاب مسطور يراد به الكتب السماوية كالتوراة والقرآن، إذ كانت تكتب على صفحات منشورة وليس في لفائف، الأمر الذي يشار إليه بقوله تعالى في رق منشور. والرق من الرقة، وهو الجلد الذي يعد للكتابة عليه بعد معالجته بالدباغة أو بغيرها، ومنشور أي مبسوط مقابل الملفوف، والمسجور المشتعل المضطرم، وقد استعملت هذه الكلمة للدلالة على الامتلاء. والمراد من البيت المعمور بيت الله سبحانه وتعالى المعمور بالزائرين والحجيج، والبحر المسجور الموقد يوم القيامة، والسجر تهيج النهر. وتشير هذه الآيات إلى أن القسم بالكتاب والرق في ذلك الزمان من الأدلة على اهتمام الإسلام بالعلم والمعرفة وأدواتها. ومما نتعلمه من هذه الآيات الشريفات، أولاً حفظ قداسة الأماكن المقدسة المرتبطة بالأديان السماوية من الأمور المطلوبة شرعاً. ثانياً، أي كتاب إلهي ينبغي أن يبقى مفتوحاً دائماً للاستفادة منه في كل وقت. ثالثاً، دراسة الطبيعة والتأمل فيها تمهد للإنسان سبل اليقين بقدرة الله على بعث الناس يوم القيامة، رابعاً، ينقل القرآن الكريم الإنسان من المحسوسات والمشاهدات إلى ما لا يمكن إدراكه بالحواس. خامساً، يجب أن يكون نزول الكتب السماوية وتجلي القدرة الإلهية في الوجود منشأً للإيمان، وإلا فإن العذاب هو الخيار الحتمي. وسادساً، لا مفر من العذاب الإلهي عند من يحكم عليه الله سبحانه بذلك. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 9-14 من سورة الطور المباركة.
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
المور في اللغة أيها الأحبة هو الجريان السريع، وهو الدوران غير المنظم كالحركة الناجمة عن تأثير الرياح في الأشياء الخفيفة. والخوض في الأصل دخول الماء والعبور فيه، وفي الاصطلاح هو الدخول في الباطل. والدع هو الطرد بعنف، وقد ورد في القرآن التعبير بالدع عن طرد اليتيم ومنع الطعام عنه. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولا تصوير أحداث يوم القيامة من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين التكذيب والعناد. ثانيا، ربما يستر عن الإنسان اللهو واللعب، وقد يغفر له ذلك، ولكن المشكلة الكبرى عندما يغرق في اللعب نتيجة الخوض فيه. ثالثا، يجمع الله للكفار الذين يكذبون الأنبياء بين التوبيخ والإهانة وبين العذاب، فهو جمع بين العذاب النفسي والجسدي. ورابعا، العقاب المناسب الوحيد للتكذيب في الدنيا هو النار في الآخرة. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية القرآن الكريم، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل المرسلين وخاتمهم سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم سمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا ضمن إذاعة طهران، ولنقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نرجو أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، بعد لقاء بحضراتكم هذا تستمعون إلى حلقة من برنامج الإسلام والنصارى. مدة هذه الحلقة من البرنامج 11 دقيقة. بعد ذلك تتابعون برنامج من مأدبة القرآن الكريم. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، عنوان البرنامج الذي تتابعونه إن شاء الله في تمام الساعة 12:38. بعد ذلك تقدم لحضراتكم حلقة من برنامج نور وبلاغة. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في تمام الساعة 1 على مدى 5 دقائق، على أن تستمعون بعد هذا العرض الإخباري إلى المحاضرة الإسلامية على مدى 50 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 2، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة ومدتها نصف ساعة. عرض إخباري موجز أيضا يقدم لحضراتكم على مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، وأيضا لقاء فلسطين اليوم يقدم لكم عند 3:15. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نود أن نتحدث عن بعض المبادئ الإسلامية تحت عنوان النزعة الإنسانية في القرآن الكريم، وإن كان هذا العنوان يحتاج إلى برنامج خاص، إلا أننا من خلال تعاملنا مع أي دين أو مذهب لابد أن نضع في حسابنا أننا نتعامل أولا وأخيرا مع الإنسان الذي جعل له سبحانه وتعالى حقوقا لا ينبغي تجاوزها أو هضمها. والمبادئ الإسلامية غنية بتلك القيم الإنسانية، سواء في تراثها الفكري في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته عليهم السلام، أو في تاريخها الطويل على مدى 14 قرنا من الزمن. وبقدر ما انفتح المسلمون على العديد من العقائد الفلسفية والاجتماعية وحتى الدينية، فإن العقيدة الإسلامية تدعوهم وتدعو الناس جميعا للانفتاح على كل مفكر. ويبدو أن المسلمين أقل الناس تعقيدا من مسألة الانفتاح على المبادئ الأخرى، ذلك لأن الإسلام بطبيعته يحث الناس ويحث المسلمين على هذا الانفتاح. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إن هذه الآيات الكريمة والكثير من أمثالها في كتاب الله تدعو الناس مسلمين وغير مسلمين إلى النظر في خلق الله والتعلم مما في هذه الأرض وتلك السماء من آيات ونواميس تشهد على عظمة الخالق، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى استماع القول من أي مصدر كان على أساس اتباع أحسنه وترك ما هو سيء وباطل وفاسد. وفي كتاب الله دعوات كثيرة للتعقل والتعلم، وبطبيعة الحال أن الدين الذي يعتمد في أسسه التعلم والتعقل لا بد أنه سيقف على الحقائق ويمحصها ويختار ما هو صالح منها وما هو مناسب للإنسان. وهكذا نرى أن الإسلام في هذا المجال لم يحجم دور الإنسان في التطور والرقي، ولم يوقف له نموه العقلي والعلمي، بل أكد على استمرار هذا النمو وذاك التطور من خلال الأسس التي وضعها له والتي تساعد في زيادة وسرعة وسلامة هذا النمو. وفي هذا المجال يقول تعالى في كتابه المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، صدق الله العلي العظيم. ففي هذه الآية الكريمة نجد الدعوة الصريحة الواضحة للناس بدون تخصيص إلى النظر في خلق الله ونواميس هذا الخلق في الأرض والسماء والليل والنهار ودورة الأفلاك ومواسم الأمطار وغيرها من مظاهر الحياة، وكل ذلك في دعوة للتعقل. فالإسلام لا يريد للإنسان أن يتعامل مع مظاهر الكون والحياة من موقع القداسة، فكل ما في هذا الكون مسخر بأمر الله لخدمة الإنسان وموضوع بتصرفه، والدعوة للتعقل محكومة بالعلم والوعي وليست محكومة بالأهواء والنزاعات الخاصة. وقد كانت الدعوة الإسلامية منذ بدايتها دعوة قائمة على العلم والتعلم، فالعلم فريضة والعلماء هم المقربون إلى الله وهم الأنوار المشعة في ظلام الدنيا، يلجأ الناس إليهم ويهتدون بهديهم ويأخذون عنهم. ولطالما ترافق التطور الفكري والفلسفي الإسلامي مع العلوم الأخرى، فكان علماء الفقه والشريعة هم أنفسهم علماء الجبر والرياضيات والكيمياء والطب والفلسفة. وقد ازدهرت العلوم التجريبية في ظل الدعوة الإسلامية. يقول تعالى في كتابه الكريم: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إذا كنا نود أن نرسم ملامح التعامل ما بين الناس فلا بد لنا أن نتفق على هذين الأساسين منذ البداية، وهما العلم والعقل. فإذا كانت العلاقات البشرية قائمة على أسس عقلية وعلمية سليمة، فإن المشاكل والخلافات لا تجد لها سبيلا إلى تلك العلاقات، والفروقات بين الناس تتضاءل لتتحول البشرية إلى مجتمع منسجم متعاون قائم على الاحترام المتبادل وبعيد عن التعصب والأهواء. إخوة الإيمان، بعد هذين الأساسين اللذين تقوم عليهما بنية التعامل الإنسانية، فإنه لا بد لنا أن نؤكد على مبدأ الرحمة التي يجب أن تعم المجتمع الإنساني، والتي تتجلى من خلال التسامح والمساعدة والعون والتآزر، وذلك على أساس أن تكون المصلحة الدافعة للتعاون فيما بين الناس مصلحة الأمة ومصلحة المجتمع ومصلحة الإنسانية بشكل عام. والإسلام في هذا المجال يشبه غيره من الأديان في دعوته للرحمة، ففي الوقت الذي يرحم فيه المستضعفين المعذبين المظلومين ويؤازرهم ويساعدهم وينصفهم، فإنه يضع حدا للمستهترين بالقيم الإنسانية ويعامل المجرمين معاملة صارمة لا هوادة فيها، ويقيم الحدود التي تنصف الظالم من المظلوم، وتأخذ حق المظلوم وتعاقب الظالم على ظلمه بشكل يؤدب جميع عناصر الفساد في المجتمع. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول أيضا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه في آية أخرى: فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العلي العظيم. ولو حاولنا استقصاء آيات الرحمة في كتاب الله أو في سيرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا ذخيرة من الرحمة لا يمكن أن نجدها في أي مكان آخر. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، والرحمة والمحبة رسالته التي أرسلها إلى الناس ليحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويتعاونوا على البر والتقوى وفعل الخيرات. والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا فؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه
يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع قلت فما علامة ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله.
هذا المقطع من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركز على مسألة القلوب، والقلوب لها أهمية خاصة في النصوص الإسلامية. الله تبارك وتعالى يتعامل مع قلوب العباد وأفئدتهم لا مع مظاهرهم وأشكالهم. يقول تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يكون المقياس عندنا أيها الإخوة الكرام في الحياة الدنيا، قد يكون المقياس لدينا الشكل والصورة والهندام، الملابس الفاخرة، السيارة الفاخرة، البيت المنيف، فنفاضل بين الناس على أساس ذلك، نحترم هذا ونحتقر ذاك. ولكن المقياس عند الله تبارك وتعالى هو القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا المال ولا البنون مقياس للتفاضل، ولا ينفعون الإنسان أبدا. الذي ينفع الإنسان قلبه، وقلبه السليم. لهذا إذا أردنا أن نحرص على شيء فلنحرص على طهارة ونظافة قلوبنا ونقاوة وسلامة صدورنا، لأنه قد تجد بعض الناس يعبد ويصلي ويتنفل ويحج ويزور ويسبح، ولكن قلبه أسود على الناس، كما يقول البعض: فم يسبح وقلب يذبح. هذا القلب قلب سقيم وليس قلبا سليما. القلب السليم هو القلب الذي يحب الخير للناس ولا يحمل فيه أي حقد أو ضغن للآخرين، هو القلب الخالي من الشرك، الخالي من النفاق. إذا كان الإنسان يحمل هكذا قلب فهو قريب وحبيب إلى الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان جلده أسود أو أصفر أو ما شابه ذلك. وكما يقول الشاعر: ولرب قلب كالحمامة أبيض للخير يخفق تحت جلد أسود. فإذا المقياس عند الله تبارك وتعالى هو القلب، طهارة القلب، نقاوة القلب. إذا أردنا أن نحرص على شيء من الأشياء علينا أن ننقي قلوبنا، ننقي قلوبنا من العقائد الفاسدة، الشرك، الرياء، النفاق وما شابه ذلك، وننقي قلوبنا أيضا من الملكات النفسية السيئة، من الحسد، من الغيل، من الحقد على الآخرين. إذا نقينا قلوبنا من كل هذه الأمور السيئة وعملنا صالحا فإننا إن شاء الله إلى خير. وإلا لو كانت قلوبنا سوداء فلا تنفعنا كثير من أعمالنا التي نعملها. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة الآيات دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب، فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا، أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك، فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة، إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصرة حسبنا، من كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأفاضل، ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة أن رجلا جاء للإمام الحسن المجتبى عليه السلام فقال: إن فلانا يقع فيك، أي ينتقصك. فقال صلوات الله عليه: ألقيتني في تعب، أريد الآن أن أستغفر الله لي وله. مستمعينا الكرام، لعلكم لاحظتم ومن الاستماع الأول للرواية الشريفة المتقدمة جمالية البلاغة الحسنية، وهي تنبيه النمام إلى قبح النميمة وتعليم من يستمع لها كيف ينبغي أن يتعامل مع أهل النميمة وعدم الاستجابة لمسعهم لإثارة البغضاء
والشحناء. بعض ملامح هذه البلاغة الحسنية يحدثنا عنها أخونا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية، فلنستمع لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. لعل النص الشريف الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء هو من أبلغ النصوص الشريفة، بل ومن أبلغ كل النصوص التي وردت على لسان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وغيرهم من الحكماء والفلاسفة والأخلاقيين في التحذير من النميمة وفي بيان طريقة التعامل مع النميمة. النميمة أيها الإخوة والأخوات كما تعلمون نقل أقوال شخص إلى شخص آخر، أقوال السوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإنسان قد يغضب ونتيجة لغضبه يقول في إنسان آخر ما لا ينبغي، أو حتى لنية سيئة يقول في إنسان آخر ما لا ينبغي، وقد يتأذى من ذلك ويتوب. ولكن النمام عندما ينقل كلام هذا الشخص بشأن الشخص الثاني إليه إنما يقوم بعمل أشد سوءا من أصل الكلام السيء الذي قاله الأول، لأن النميمة في الواقع تؤدي إلى إثارة البغضاء. يعني عندما يسمع الإنسان، هذه حالة طبيعية غريزية في الإنسان، عندما يسمع قول سوء قيل فيه تتحول أو يتحول قلبه عن الشخص الذي أساء فيه القول، هذه حالة غريزية. إذن النميمة تؤدي إلى إثارة البغضاء بين الناس، بين أفراد المجتمع، والعياذ بالله يمكن أن تؤدي في كثير من الحالات إلى ما لا يحمد عقباه، حتى من الجرائم. كثير من الجرائم منشأها النميمة في إحدى مراتبها، وهذه أيضا من الحقائق الوجدانية المعروفة. ولكن لاحظوا بلاغة هذا النص الشريف كيف يعلمنا حليم المحمديين، حليم آل محمد صلى الله عليه وآله، مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كيف يعلمنا طريقة التعامل الصحيح مع النميمة. هو أولا يقول النص إن فلانا، قال هذا الرجل للإمام المجتبى، فلانا يقع فيك أي ينتقصك، فقال صلوات الله عليه، عبارات وجيزة قليلة، ثلاث عبارات لا أكثر. هذه العبارات الثلاث تشتمل على أصول النهج المحمدي الحليم في إحباط النميمة وفي إزالة آثار السوء منها. أولا قال عليه السلام: ألقيتني في تعب. إذا نبه النمام بأنه إن كان يريد مصلحته بنقل هذا القول فإن هذه المصلحة لن تتحقق. أنت ألقيتني في تعب عندما نقلت لي كلام هذا الذي أساء في القول أو انتقصني. إذن لم يغضب الإمام سلام الله عليه، يعلمنا أن لا نغضب عندما نسمع كلاما سيئا فينا، نتأمل في الأمر، نلاحظ جذوره أين هو، لا نسمح لأن يثير فينا التكبر الداخلي وهذا السلوك الذي قد لا تحمد عقباه كما أشرنا. قال له: ألقيتني في تعب، إذن أنت أسأت إلي ولم تحسن إلي بنقل هذا القول. أريد الآن، ما الذي أريده؟ أن أستغفر الله لي وله. هذه العبارة الثالثة، أريد الثانية، تشير إلى إرادة الخير في الإمام سلام الله عليه، يعلمنا أن نريد الخير للجميع. هنا أستغفر الله لي وله، أستغفر الله لي، لا أبرئ نفسي، لا أنزه نفسي، أي كلام يقال في أي انتقاص أي نقد أنا مبرئ عنه، لا، كل نفس ممكن أن تكون فيها عيوب. الإمام هو معصوم من كل عيب، منزه من كل عيب، ولكن يريد أن يعلمنا أدب العبودية لله تبارك وتعالى، أدب التعامل مع الإنسان، أن لا نرى أنفسنا منزهين عن كل نقد. إذن أستغفر الله لي أولا وله، إذن أي أثر يبقى للنميمة وأنا أطلب الخير لحتى للنمام؟ وفقنا الله وإياكم أيها الأحبة للاقتداء بأخلاق عترة صاحب الخلق العظيم الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونلخص الدرس الحسني الذي نستفيده من النص المتقدم بالقول إن النميمة من أخطر السلوكيات التي تثير التناحر والبغضاء بين أفراد المجتمع، والعلاج الناجع لآثارها يكمن أولا في منع النفس من التأثر بها، وثانيا تنبيه النمام إلى سوء فعله برفق من خلال الإشارة إلى سبب لإتعاب الآخرين وإيذائهم، وثالثا الاستغفار حتى لو يكن ما قيل في الإنسان صحيحا تواضعا لله عز وجل، ورابعا استغفار المؤمن لمن أساء القول فيه إبعادا لأي شكل من أشكال الحقد عليه يمكن أن توجده النميمة. أطيب الشكر لكم أيها الأكارم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، ندعوكم إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها، وهو روي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة أن رجلا جاء للإمام الحسن المجتبى عليه السلام فقال: إن فلانا يقع فيك، أي ينتقصك. فقال صلوات الله عليه: ألقيتني في تعب، أريد الآن أن أستغفر الله لي وله.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما عفو يمنيني،
لكن قلبي كلما عفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرار.